بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب البيع من التهذيب والاستبصار. لازلنا نتكلم في مبحث أصحاب الإجماع، تطرقنا إلى القول الأول الذي يرى أن مفاد عبارة الكشي رحمه الله هو تصحيح المروي. هذا القول ابتلي بعدة إشكالات، أبرزها وأهمها أن الشيخ الطوسي رحمه الله الذي نقل عبارة الكشي لم يستفد منها تصحيح المروي، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله ناقش في بعض روايات أصحاب الإجماع وفي مراسيلهم وطعن فيها بالضعف وبالإرسال. فلو كان الشيخ الطوسي يرى تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع وأن مروياتهم صحيحة لما طعن بالإرسال والضعف. قلنا في مقام الإجابة على هذا الإشكال أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يطعن في روايات أصحاب الإجماع مطلقا، وإنما طعن فيها في خصوص مورد تعارض الأدلة. فإذا تعارضت روايات أصحاب الإجماع مع روايات أخرى طعن فيها بالإرسال، أو أنها مخالفة لمسلمات المذهب أو للروايات الأصح منها سندان. ثم سردنا مجموعة من مواطن التعارض التي ناقش فيها الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي. تطرقنا في الدرس السابق إلى المورد الأول والمورد الثاني. اليوم إن شاء الله نبدأ بالمورد الثالث وننتهي إلى المورد الثامن والأخير حسب التتبع. وسنلاحظ أن جميع هذه الموارد لم يطعن الشيخ الطوسي رحمه الله في روايات أصحاب الإجماع بالإرسال في حد نفسه، وإنما طعن فيها بالإرسال وغير الإرسال في خصوص مورد التعارض. إذا تعارضت الروايات فمن المرجحات تقديم مسلمات المذهب، ويكون من موجبات التقديم تقديم الروايات التي عمل بها الأصحاب وعدم العمل بالروايات المرسلة أو الضعيفة. نشرع إن شاء الله في بيان المورد الثالث لنرى أن الشيخ الطوسي رحمه الله هل ناقش في الروايات وطعن فيها بالإرسال بحيث يكون الإرسال في حد نفسه مغمزاً، أم أنه طعن فيها بالإرسال في خصوص مورد التعارض. المورد الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب البيع تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 30، تحت رقم 127 و134. الشيخ الطوسي في كتاب البيع تعرض لمرسلة يرويها ابن أبي عمير وهو أحد أصحاب الإجماع وأحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه المرسلة يرويها ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، إذن هي مرسلة عن بعض أصحابنا، وذكر معها رواية أخرى لا إرسال فيها. هاتان الروايتان تتفقان في المضمون، ولكن بعد ذكرهما ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله روايات اعتقد أن هذه الروايات مخالفة لهاتين الروايتين. ويظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله أن الرواية المرسلة والرواية الأخرى المسندة التي تتفق معها في المضمون يظهر منه أن هاتين الروايتين تخالفان المتسالم عليه من عدم جواز الربا في المعاملة. فحاول الشيخ الطوسي رحمه الله تأويل هاتين الروايتين بما يوافق المتسالم عليه، فناقش في الرواية الأولى وقال إنها مرسلة، ولا يكاد يظهر من الشيخ الطوسي أنه ناقش في هذه الرواية وغمز فيها بسبب الإرسال في حد نفسها، بل لوجود التعارض. يمكن مراجعة التهذيب، وأيضا يمكن مراجعة كتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 74 و76 تحت رقم 246 و254. المورد الرابع، طبعا جميع هذه الموارد ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين، التهذيب أو الاستبصار. المورد الرابع ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب النكاح من كتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 151 و156 تحت رقم 565 و568. تعرض الشيخ الطوسي رحمه الله للروايات المتعددة التي تحرم معقودة الأب على الابن والعكس، يعني معقودة تحريم معقودة الابن على الأب لكن بمجرد العقد، حتى لو لم يحصل دخول فإن العقد ينشر الحرمة. ثم ذكر رواية محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن الصادق عليه السلام، إذن رواية مرسلة. يظهر منها طبعا عن يونس، يونس بن عبد الرحمن وهو من أحد أصحاب الإجماع، يظهر منها أن العقد بمجرده لا يحرمها، بل الذي يحرم الدخول. فناقش الشيخ الطوسي في مرسلة يونس بن عبد الرحمن، ناقش فيها بأنها مخالفة لكتاب الله ومرسلة، وأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وهو محمد بن عيسى ضعيف لاستثناء الصدوق له من روايات صاحب كتاب نوادر الحكمة. ممكن مراجعة الاستبصار. يظهر من مناقشة الشيخ الطوسي لهذه الرواية أنها ليست ضعيفة بمجرد الإرسال، فالإرسال في حد نفسه لم يوجب ضعفها، وإنما لكونها معارضة للروايات المتسالم عليها ولمسلمات المذهب، ناقش في هذه الرواية بأنها مرسلة ومخالفة لكتاب الله، وفيها رجل ضعيف وهو محمد بن عيسى، استثنية من كتاب نوادر الحكمة. تعرض الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا لهذه الرواية، رواية يونس، مرسلة يونس، ولم يناقش فيها. يمكن مراجعة التهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 468 رقم الترجمة 1877. المورد الخامس، ما ورد في كتاب النكاح من كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار معا. يمكن مراجعة تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 325 رقم الرواية 1341، الاستبصار الجزء الثالث صفحة 202 رقم الرواية 730. ذكر الشيخ الطوسي في هذين الكتابين مرسلة صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام. إذن صفوان بن يحيى بياع السابوري هو أحد أصحاب الإجماع، هذه الرواية مرسلة عن رجل من أهل الشام، من هو غير معلوم. عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. هذه الرواية تتضمن الحكم بعدم حرمة الولد على ابن عمه، على ابنة عمه، بإرضاع أم الولد لجده له، يعني أم الولد التي هي الأمة، أما هي أم الولد، هي يعني تصير أمة جدة، أمة إلى جدة وأولدها، هذه الأمة اللي إلى جدة أرضعته مع أن الولد يصير آنذاك عمّا لابنة عمه بالرضاع، فلا بد من القول بحرمتها عليه، وهذا هو الموافق للمنصوص بطرق متعددة ومتسالم، وهذا هو المتسالم عليه على مستوى الفتوى عند الأصحاب. من هنا علق الشيخ الطوسي في التهذيبين على هذا المرسل بأنه خبر مقطوع الإسناد، مرسل يعني هناك قطع في السند، مرسل. يقول الشيخ الطوسي: وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق. ثم حاول الشيخ الطوسي تأويل هذا الخبر بما لا يتنافى مع القاعدة المسلمة. من الواضح أن الشيخ الطوسي لم يرفض العمل بمرسلة صفوان مطلقا لمجرد الإرسال، بل لمقام المعارضة مع المتسالم عليه عند الطائفة. المورد السادس، ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيبين في كتاب العتق، تهذيب الأحكام الجزء الثامن صفحة 257 رقم الترجمة 932، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 27 رقم الحديث 87. الرواية هي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق، وحيث إنه ربما فهم منه تساويهما في الولاء، والحال إن المنصوص عليه صريحان والمفتى به لدى المحققين أن الرقبة السائبة لا جريرة على معتقها ولا ولاء له عليها، بينما الرواية تشير إلى أنه بينهما سواء، يعني له ولا عليها، توجد جريرة على المعتق. من هنا حاول الشيخ رحمه الله رفع التنافي بين المسلم بين الأصحاب وبين هذه الرواية، فناقش في الرواية بالإرسال على تقدير أن يفهم من الرواية مخالفة ما هو المتسالم عليه، ثم حاول رفع المنافات الدلالية بتوجيه الرواية بما لا يتنافى مع الروايات المتسالم عليها عند الطائفة. الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب، المناقشة والطعن بالإرسال لا للإرسال في حد نفسه بل لمقام المعارضة مع المتسالم عليه. المورد السابع ما ذكره الشيخ في كتاب الميراث من التهذيبين، تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 387 رقم الحديث 1382 و1383، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 196 رقم الحديث 735 و736. شيخ الطوسي في كتاب الميراث أورد مرسل ابن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذن الرواية مرفوعة مقطوعة السند، يعني بين السري وأمير المؤمنين الوسائط غير مذكورة. ورد فيه أن الميت الذي لا وارث له يعطى ميراثه للهمشاريجة وهي أخته من الرضاعة، همشاريجة ممكن همشيرة بالفارسي، همشيرة همشيرة يعني رضيعة، شيرة الحليب، همشيرة هم تدل على الاشتراك، همشيرة يعني شريكة في الرضاعة، بالاصطلاح بالعامية نقول رضيعتي، يعني من اشتركت معها في الرضاعة، رضيعتي يعني أختي، همشاريجة أخت من الرضاعة. وبمضمون هذه الرواية مرسل آخر لابن أبي عمير، من الواضح أن هذا الحكم ينافي ما تسالم عليه الأصحاب ونصت عليه الروايات من أن ميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام ولا ميراث بين الإخوة الرضاعيين. لذلك ناقش الشيخ الطوسي في هذه الرواية بالإرسال والشذوذ، وحاول أن يوجه المرسلتين بما لا يتنافى مع القواعد والفتاوى المسلمة. إذن المناقشة ليست للإرسال في حد نفسه وإنما للإرسال والشذوذ عند التعارض. المورد الثامن ما أورده الشيخ الطوسي في التهذيب في كتاب الميراث، تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 313 رقم الحديث 1125 و1126. الرواية مرسل لابن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه، فيما يعلم رواه، إذن من الذي رواه غير معلوم. قال إذا ترك الميت جدتين، أم أبيه وأم أمه، فالسدس بينهما. ثم عقبها برواية أخرى لابن أبي عمير صحيحة الإسناد بنفس المضمون. إذا عندنا رواية صحيحة السند وعندنا رواية مرسلة تنص على أن الجدتين يشتركان في السدوس، جدة لأبيه وجدة لأمه. من الواضح أن هاتين الروايتين تخالفان قواعد كتاب الميراث ورواياتها المتعددة، لذلك علق عليها الشيخ الطوسي قال إنهما غير معول عليهما، لأن الأول مرسل مقطوع الإسناد وأن كليهما مخالفان للأخبار. ثم احتمل حملهما على التقية لأن هذه القضية من أقضيات أبي بكر، مما قضى به أبو بكر. هذا في وين؟ في التهذيب. في الاستبصار الشيخ الطوسي تعرض لهاتين الروايتين وحملهما على التقية، ولم يناقش في الأولى بالإرسال. راجع الاستبصار الجزء الرابع صفحة 163 رقم الحديث 619 و620. إذن من الواضح من هذه الموارد المتعددة أن الشيخ الطوسي رحمه الله لا يرى بأسا في إرسال أصحاب الإجماع، وإنما البأس بسبب المعارضة. فمناقشات الشيخ الطوسي الثمان في التهذيبين وردت في خصوص مورد تعارض الأدلة، ولم ترد في خصوص وجود رواية مرسلة من دون وجود معارض لها، وهي موارد قليلة، ثمانية موارد. ولكن قد يشكل من جهة أخرى، وهو أن المحقق الحلي صاحب الشرائع رضوان الله عليه لا يرى حجية مراسيل الثلاثة أو أصحاب الإجماع، مع أن مسلك المحقق الحلي صاحب الشرائع معروف، وهو العمل بالشهرة العملية. فهو يرى أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، وإعراض الأصحاب كاسر لقوة وصحة الرواية. ورغم ذلك نجد المحقق الحلي في كتابه المعتبر في شرح المختصر الجزء الأول صفحة 165 لم يقبل مراسيل أصحاب الإجماع، إذ ناقش الشيخ الطوسي الشيخ المحقق الحلي نجم الدين في بعض مراسيل هؤلاء الأصحاب، مع أنه من الواضح ومن المعلوم من سيرته أنه يتبنى مباني المتقدمين في العمل بالأخبار. تعرض المحقق الحلي في مبحث سنن الوضوء من المعتبر إلى مرسل ابن أبي عمير الآمر بإعادة الوضوء لمن لم يذكر التسمية في أوله، يعني إذا ما سمى عيد الوضوء. هذا مشكل بعد، أكثر الناس تعيد وضوءها. تعرض إلى مرسل ابن أبي عمير وعلق عليه بالطعن في سنده لمكان الإرسال. قال المحقق الحلي ولو قال قائلون مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. هذا كلام صريح لأنه لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير. إن قلت هذا قلنا هذا يتعارض مع تصريح المحقق الحلي الآخر في نفس كتاب المعتبر الجزء الأول صفحة 47، يعني هذا كلام متقدم. صفحة 47 هذا الكلام اللي نقلناه، جزء الأول صفحة 165 يناقش في رواية ابن أبي عمير، سبقها صفحة 47 في بيان الاعتبار. ماذا قال الشيخ الشيخ صاحب الشرائع؟ ناقض نفسه في بحث الكور من المعتبر، ذكر مرسل ابن أبي عمير وعلق عليه بقوله ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير. بعد قد تقول هذا من مواطن التعارض، فنقول إن أكثر موارد المعتبر في شرح المختصر يرجح فيها المحقق الحلي العمل بمراسيل الثلاثة. هناك موارد عديدة قد عمل فيها بهذه المراسيل، فلا يمكن أن ينسب إليه رفض العمل بها على الإطلاق. يمكن مراجعة المعتبر في الموارد التالية لنرى أن المحقق الحلي يعمل بها. المعتبر الجزء الأول صفحة 196 199 كلها موارد عمل فيها بمراسيل أصحاب الإجماع. 257 284 290 295 330 342 417 كلها من الجزء الأول. الجزء الثاني صفحة 78 صفحة 345 صفحة 393 صفحة 431. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى رأي الشيخ الطوسي والمحقق الحلي، إلا أن بعض المحققين وهو المحقق الكلباسي رحمه الله في الرسائل الرجالية الجزء الثاني صفحة 93 وكذلك في كتابه الآخر سماء المقال الجزء الثاني صفحة 346 قد استبعد هذا القول أن الشيخ الطوسي يعمل بمراسيل الثلاثة بسبب ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن أبي عمير. أنا قال الشيخ الطوسي ما يعمل بمراسيل ابن أبي عمير، والدليل نراجع كلام الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن أبي عمير، من أن محمد بن أبي عمير روى عنه، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى، كتب 100 رجل من رجال أبي عبد الله عليه السلام. قال المحقق الكلباسي هذا نص كلامه، والظاهر بل المقطوع به الذي لا ينبغي الريب فيه من أحد أن جميع ما في كتب 100 رجل لم يكن أخبارا معتمدا، بل لو كان الأمر على هذا، يعني لو كلها أخبار معتمدة، لأشار إليه الشيخ قطعا، لأنه لكونه مزية كاملة للراوي والمرويعان، أعني محمد بن عيسى. هذا نص كلام حقق الكلباسي، المفروض يقول أعني أحمد بن محمد بن عيسى، لكن هو ذاكر أعني محمد بن عيسى وابن أبي عمير. وأيضا حكى الشيخ في الفهرست عن ابن بطة أن له، أعني ابن أبي عمير، 94 كتابا، ولا خفاء في بعد اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة والتسعين كتابا. هذا كلام محقق الكلباسي، يكون مراجعة كلام الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 404 رقم الترجمة 618. ولا نرى وجها لاستبعاد المحقق الكلباسي، وأي بعدين في أن يكون ابن أبي عمير قد روى 100 أصل من الأصول المعتبرة، خصوصا وأن كتب ذلك العصر ربما كان الكثير منها يشتمل على أحاديث قليلة ترتبط ببعض أبواب الفقه، فما المانع من اعتمادها بأجمعها على أن صحتها لا يعني العمل بها؟ قد تكون الأصول 100 أو 94 كلها صحيحة، لكن لم يثبت العمل بها بأجمعها. والأغرب من كل ذلك أنه قال لو كان الشيخ الطوسي رحمه الله يعتمدها لا أشار إليه قطعا، مع أن الشيخ الطوسي أشار إليها في كتاب العدة حينما قال ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه أو يرسله محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم وبين ما يرويه غيرهم. الشيخ الطوسي صرح بذلك. إلى هنا إلى هنا إلى هنا اتضح أن الإشكال على المبنى الأول تصحيح المروي بأن الشيخ الطوسي أو المحقق الحلي لم يعمل بمراسيل أصحاب الإجماع، هذه المناقشة غير تامة. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول والقائلين به وأدلته. القول الأول هو تصحيح المروي. يقع الكلام في القول الثاني أن المصحح هو الرواية بمعنى الحكاية لا المروي والمحكي. فالقول الأول يرى تصحيح المروي، أي أن الرواية تكون صحيحة إذا صحت الرواية إلى أحد أصحاب الإجماع، لا ينظر في السند إلى من بعدهم فتكون الرواية صحيحة. وأما القول الثاني فهو يرى تصحيح الرواية يعني تصحيح الحكاية، يعني إذا حكى فهو ثقة فهو صادق، إذا روى فهو صادق في روايته صادق في حكايته. بناء على القول الثاني تكون الثمرة الرجالية في توثيق أصحاب الإجماع فقط، وتكون المزية مزيتهم عن غيرهم في أن العصابة والطائفة أجمعت على وثاقتهم. القول الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.